الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي
صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. إشراقة جديدة، مجالس عديدة بإذن الله جل وعلا، نلتقي وإياكم على الخير، على العلم، على التعاون، على الفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عدنا والعود أحمد. ما أحسن مثل هذا الاجتماع، وما أحسن هذه المجالس، وما أحسن هذه الدقائق التي تقضى في التفقه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، لا بد أن تعلموا أن مثل هذا المنبر هو منبر رشد ومنبر خير، يتعاون فيه إخوانكم ليمدوا العلم إلى أهله وليوصلوه إلى أماكنه في مشارق الأرض ومغاربها. إنها أكاديمية، هي كالضياء الذي يبث أشعته على الأرض لتشرق بإذن الله جل وعلا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعلم بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى والنقل عن أهل العلم الراسخين فيما يكون ذلك من علوم الفقه في الدين، إن كان ذلك في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها من العلوم الشرعية. إذن هو لقاء مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، هنيئا لمن انضم إلى هذا اللواء، وهنيئا لمن دخل في هذه المجالس، وهنيئا لمن عمر الله جل وعلا قلبه بمحبة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يزداد من الخير ويتقرب إلى الله جل وعلا بالعلم في وقت كثرت فيه الظلمات وكثرت فيه مسالك الردى وتنوع الناس في الشرور، فلم يبق إلا ثلة قليلة وأناس شراذم في أماكن مختلفة، لم يزل القلب يعمر بذكر الله جل وعلا ويتطلع إلى الفقه في كتاب الله وإلى العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك ضياء يستنير به يبعد عن تلك المسالك البعيدة وتلك الشهوات الحقيرة التي تصد عن الله وتصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرب من أهواء النفوس وشهواتها وشياطينها. فما أحسن هذه المجالس، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الإخلاص. الإخلاص أمر عظيم وشأن كبير في كل كلمة تتكلم بها وفي كل مسألة تتعلمها، لا بد أن تعلم أن ذلك مما ينبغي فيه استحضار طلب مرضات الله جل وعلا. وليس العلم الشرعي يكون رشيدا ويكون نافعا حتى يكون لله جل وعلا خالصا، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في الحديث في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله عليه فيعرفها فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس. فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. إني أوصي نفسي، أوصيكم أيها الإخوة الحاضرين أو الحاضرون معنا هنا، أوصي الإخوة الذين يشاهدوننا ويتتبعون هذه المجالس فيفرغون لذلك أوقاتهم وينظمون لذلك أيامهم حتى ينتظموا في هذه الأكاديمية المباركة، أن يستشعروا ذلك طلبا لمرضات الله جل وعلا وتجديدا للإخلاص ومعالجة للنفس مما يأتي عليها من العوارض أو الصوارف أو ما يضعفها عن طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه مما ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن العلم عظيم، ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني أراد الله أن يعلم نبيه أن هذا القول الذي يلقى عليه قول ثقيل، فإذا كان قولا ثقيلا فإنه يتأهب له ويأخذ له أهبته ليعلم عظمه وليؤدي حقه وليعرف مكانته فلا ينزله عن تلك المكانة. ولذلك كان لزاما على كل من انضوى إلى لواء العلم، العلم الشرعي، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف له قدره. ومعرفة قدر العلم في ابتداء العلم وفي انتهائه. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاء إلى مجلس الحديث ماذا كان يفعل؟ كان يغتسل، يلبس أحسن ثيابه، يتطهر ويتطيب ويصلي ركعتين ثم يجلس ذلك المجلس لعلمه بعظمه. فكذلك أنتم هنا حضرتم بإنصات وبأدب وبإجلال لهذا العلم، فهنيئا لكم ذلك. وكذلك أيها الإخوة المشاهدون، إذا جلستم فلا تظنوا أن الجلسة إلى العلم كالجلسة إلى غيره، فيجلس الإنسان ممتدا أو يجلس متمطيا أو رجل هنا وهناك. ينبغي إذا أراد أن يعرف قدر العلم أن يجلس جلسة مهيبة يعرف بها أنه يتلقى شيئا ليس كتلقي الأشياء الأخرى، فيكون ذلك أعظم لتحصيله. لأن العلم لا تجلس أنت احتراما للأستاذ فقط، ولا تجلس استحياء من الطلاب حتى لا يكون إحسانك للجلسة إلا أن تكون في فصل أو أن تكون في مسجد أو أن تكون، لا، إنما تجلس هيبة لله وهيبة لسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يرك أحد فاعلم أن الله جل وعلا يثيبك على تعظيمك ويجزيك على إجلالك لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه كالإنارة الصغيرة، لا أريد أن أقطع بها وقت هذه الحلق التي هي قد فرض علينا أن نأتي على جملة من المسائل ابتداء من كتاب الزكاة، لكنها كالإشارات، وقد تعودنا ذلك فيما مضى، أن نشير لكم إشارات تحرك قلوبنا، تصلح نفوسنا، تزيد من تأهبنا للعلم واستعدادنا له. عسى الله أن يبلغنا فيه درجة عليا، وأن يزيدنا فيه منزلة رفيعة، وأن يجعله بلغة لنا في الخير وحجة لنا عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عاصما لنا من الفتن، وأن يكون عاصما لنا من الفتن. الفتن كثيرة في هذا الزمان، ولا يكاد يعصم منها إلا توفيق الله جل وعلا. وليس الطريق أعظم من العصمة من الفتن من العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي: إنها ستكون فتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه وغيره: إنها تكون فتن. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، إلى آخر الحديث. فنسأل الله أن يعصمنا بالعلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، ربما درستم جملة من أبواب العلم المتقدمة، وهي التي اعتاد الفقهاء أن يبتدئوا بها لأهميتها، فابتدأوا بكتاب الصلاة وما يتبع الصلاة من مقدمات، فسبقوا إلى كتاب الطهارة باعتبار أن الطهارة من أعظم شروط الصلاة، وأيضا جاءت تتمة المسائل الملحقة بها إن كانت في الصلاة الفريضة أو المستحبة وصلاة التطوع أو مكملات ذلك ككتاب الجنائز. بعد ذلك نأتي إلى الكلام على الزكاة، وهذا الذي يقول له الفقهاء كتاب الزكاة، ويعبرون بالكتاب المشتمل على الأبواب والفصول والمسائل اعتبارا بجملة ما يشتمله من المسائل, وأنها مسائل كثيرة, وأنها مسائل كثيرة احتاج إلى أن تجعل كالأبواب والأبواب إلى فصول والفصول إلى مسائل, لأن الكتاب أصله من الكتيبة وهي الاجتماع, وقد تقدم الإشارة إلى هذا المعنى في مواطن في هذه الأكاديمية وأيضا في مجالسنا معكم أيها الإخوة. ولا نريد أن نطيل إلى الأشياء اللغوية لضيق الوقت وحاجتنا إلى استغلاله أكبر ما يمكن استغلاله فيه. أما الزكاة فهي من زكاة يزكو, أصله في اللغة زكاة يزكو زكاء, لأنه يحصل بمعنى الزكاة الزيادة, النماء, الصلاح, المدح. فلا تزكوا أنفسكم, يعني فلا تثنوا عليها وترفعوها وتمدحوها, وكلها معاني متقاربة في معنى حصول الزكاة والمدح والثناء والنماء والزيادة, لأن المدح لا يكون إلا بزيادة والزيادة لا تكون إلا في نماء إلى غير ذلك من المعاني المرتبطة ببعض. والزكاة اسم مصدر لزكى يزكو زكاء, أو زكى يزكي تزكية, فالزكاة جاء بها الكتاب في مواطن كثيرة, يعني التعبير باسم الزكاة. فقال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يحرصون كثيرا على استعمال الألفاظ التي استعملها الشارع, وإذا جاء أكثر من لفظ استعمله الشارع استعملوا أكثر استعمالا في ألفاظ الكتاب والسنة, إلا أن يكون لهم معنى خاص باعتبار أن ذلك اللفظ يشترك مع غيره وذلك لفظ خاص فيلجؤون إلى اللفظ الأخص لئلا يشترك مع غيره, وإلا فالأصل أنهم يجتهدون في طلب اللفظ الموافق لما جاءت به أدلة الكتاب والسنة. ربما نحتاج إلى الكلام كعادة أهل العلم على أصل المشروعية الزكاة, وفي بعض الأحوال يبتدأ بالتعريف ثم يؤتى إلى مسألة مشروعية الزكاة وما يتعلق بأدلتها من الكتاب والسنة. فما دام أننا في العرض تقريبا يكون بتعريف الزكاة فليكن كذلك وهو مناسب. قلنا أنها في اللغة النماء والزيادة, وتطلق بمعنى التطهير, لأن الزكاة تنقي المال وتطهره وتطهر النفس من الشح على ما يأتي في الحكمة. وهي في اصطلاح الفقهاء, يقال اصطلاح الفقهاء أو في المعنى الشرعي. ما تعريفها في المعنى الشرعي؟ هي تقرؤون من الكلام, اقرؤون لا بأس عليكم, إذا يعني كونني أتكلم بها هذا يفيد, لكن إذا راجع الإنسان أو تكلم أو حاول أن يحرك لسانه حتى ولو كان موجود أمامكم هذا مما يزيد في تثبيت العلم. فإذا هو كما هو مكتوب أمامكم حق واجب في مال مخصوص, نعم, لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هل فهمتم من هذا التعريف شيئا؟ على كل حال التعريف عند أهل العلم تأتي على طرائق, والتعريف الذي جاء به الفقهاء هنا يسمى بالتعريف اللفظي. تقول ما الضرغام؟ تقول هو الأسد. الضرغام والأسد اسمان لشيء واحد وهو الحيوان المفترس, لكن تعريف الضرغام بالأسد هو تعريف لفظي, كذلك هذا هو تعريف للزكاة لفظي. أما إذا قلت الأسد هو الحيوان المفترس أو الضرغام هو الحيوان المفترس فهذا تبيين لحقيقته, وهذه طرائق للمعرفين لا إشكال فيها, لكن لما كان الزكاة أمرا معلوما احتاج إلى التعريف اللفظي. فهذا نوع من أنواع التعريف. حق واجب, من الذي أحق هذا الحق؟ هو الله جل وعلا في كتابه على ما سيأتي في أدلة المشروعية. في مال مخصوص, لأنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة على ما سيأتي بيانه. نعم, قال لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية الذي جاء بتعدادهم وذكرهم كتاب الله جل وعلا في سورة التوبة. نعم. إذن لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو ليس وقتا مخصوص لعموم الناس إلا في زكاة الفطر، فهو محدد لجميع الناس، لكن الوقت المخصوص باعتبار المال، فكل مال له وقت يجب فيه الزكاة، وهو تمام حوله على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا في وجوب أو في شروط الزكاة. هنا كما ترون هي حكمة مشروعية الزكاة. قبل أن نأتي إلى حكمة مشروعية الزكاة، لا بد أن نذكر ما الدليل أو ما الأصل في مشروعية الزكاة. ما الأصل؟ نقول الأصل في ذلك الكتاب. الأصل يطلق بمعنى الدليل. الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالأدلة في ذلك كثيرة. جاء ذكر الزكاة في كتاب الله جل وعلا في أكثر من 82 موضعا مقرونة بالصلاة، للدلالة على عظمها، على أهميتها، على رفيع قدرها، على ما يتعلق بها من الأثر. وفي ذلك يعني في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن الآيات في ذلك كثيرة جدا. دلالة السنة أيضا جاء ذلك في حديث ما نريد بس بني الإسلام، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. ها يا صهيب، صهيب ولا مصعب؟
صحيح.
نعم.
شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت.
نعم، كما سمعتم من أخيكم أن حديث ابن عمر الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، ففي هذا الحديث دلالة على أن الزكاة واجبة، هذا واحدة، ودلالة على أن الزكاة من مباني الإسلام العظام. دل على ذلك حديث أبي هريرة في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا لما قال ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. جاء ذلك أيضا في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن. إذا تذكروا الأحاديث وحاولوا أن تستحضروها، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ربما بإذن الله أن نعرض لبعض الأحاديث عند يعني ذكر مناسبة لها على ما سيأتينا بإذن الله. هذا إذا دلالة السنة، يقال دلالة بالكسر ويقال دلالة بالفتح، صحيحة كلها. طيب، الثالث من الأدلة الإجماع، فيقال إيش يا عبد الله؟ أجمعت إيش؟ أجمع العلماء ولا أجمعت إيش؟ قلت اللي معه المكبر، إيش تقول يا عبد الله أو أفضل أحدكما؟ لا
نعم. أجمع الفقهاء.
لماذا غيرت اللفظ؟ هو أنت قلت أول شيء إيش؟ أجمعت الأمة، ثم قال أجمعت الفقهاء. يقال أجمعت الفقهاء وأجمع الفقهاء عبارتان صحيحتان. لماذا غيرت اللفظ؟ ليتك لم تغيره. عبارة أجمع الفقهاء هذا صحيح، لكن هنا يقال أجمع المسلمون. لماذا نقول أجمع المسلمون؟ وهذا بلا شك أنه عبارة أقوى، وإن قلت أن لا عبرة إلا بإجماع أهل العلم، لكن إذا قيل من أنه أجمع المسلمون أن هذا من الفرائض التي علمت من دين الإسلام بالاضطرار، يعني لا يجهلها إلا من دخل في الإسلام حديثا أو نشأ بمكان لا ليس بغابة أو في صحراء أو في غيرها. وأما عموم الناس فإنهم يعلمون ذلك. فإذا هذه درجة أعلى من أن يقال أجمع أهل العلم. فالزكاة والصلاة والحج والصيام يعني المباني العظام مما يعلم من دين الإسلام بالاضطرار، يعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل. واضح؟ فلا بد أن تعلموا أن الفقهاء رحمه الله تعالى يفرقون بكلام دقيق، وإذا قالوا في بعض المسائل أجمع العلماء يختلف إذا قالوا أجمعت الأمة أو أجمع المسلمون على ذلك. فهذا من يعني مما يترتب عليه أن ما أجمع عليه العلماء لو يعني لم يعلمه أحد الناس فأنكره فإنه يعلم والأمر في ذلك يسير. لكن إذا كان مما علم من دين الإسلام بالاضطرار وليس له عذر في الجهل به فإنه قد يكون ذلك ردا منه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مفضي له إلى الخروج من دين الإسلام. فيعلم بذلك عظم هذه المسائل وكبارها في الشرع. نعم. إذن هذه أدلة مشروعيتها. إذا عرفنا الأدلة انتقلنا إلى حكمة المشروعية. الحقيقة أنا أحب أن أنبه أيها الإخوة إلى مسألة مهمة، وهي أنه وإن ذكرنا أن الحكمة المشروعية في الإسلام مثلا ما يحصل من التكافل أو غيره على ما سنذكره، لكن ينبغي أن يعلم أن أهم مسألة في شرائع الإسلام هي التعبد لله بذلك. ولذلك حتى ولو لن نعلم حكمتها أو نعرف حقيقة فرضيتها فإن ذلك لا يمنعنا من التعبد لله بها والانقياد والقبول والاستسلام وعدم الرد أو الاعتراض، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأننا متعبدون من الله بذلك. لكن العلم بالحكمة ماذا يفيد؟ يزيد من الإنسان طمأنينة بما تعلمه من كتاب الله، هذه واحدة. وأيضا هو إظهار لعظم كمال الشريعة، وهو أيضا ترغيب لغير المسلمين عندما يعلمون ما في هذا الشرع من كمالات وما فيه من دلالات وما فيه من شمول يشمل جميع أحوال العباد، إن كانت المالية أو كانت الاجتماعية أو كانت في ما بين العبد وبين ربه أو كان ذلك في كل في المعاملات أو غيرها. والشرع يشمل أمور السلم وأمور الحرب، أمور الرضا والمحبة بين الناس أو فصل الخصومات أو العقوبات وغيرها على ما تعرفونه مما بين ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبوب على ذلك الفقهاء أبوابا كبيرة. إذن هذه الحكمة لن نطيل عندها أيها الإخوة لأنها معلومة ولا نحتاج إلى لا 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 يعني زيادة أو انفاق الوقت في ذلك. أول شيء طهارة لصاحبها، هذه أهم مسألة من الحكمة. من ما دليلها؟ نعم يا شفيق استعجلوا علينا ليكون المكبر معكم سريع عشان ما يأخذ وقت.
قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن الزكاة سبب للفلاح، سبب للصلاح، سبب. فإذا هي طهارة لصاحبها، هي طهارة. وتطهيرها لصاحبها من جهتين، أول شيء تطهير لقلبه من فساد النفس، من دغلها، من الحسد، من الشح، من الحرص، من الطمع، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعلق بالنفوس عند حب المال والفرح به وجمعه والإبقاء عليه وعدم إنفاقه إلا على النفس أو نحوها. هذا من جهة. من جهة ثانية أيضا أن فيها تطهير للمال، فهي سبب لبركته، سبب لعدم بقاء شيء يفسده أو ينقصه أو يذهب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، في الحديث الصحيح، جاء في بعض الألفاظ وإن كانت رواية ليست بصحيحة أو شاذة عند أهل العلم، لكن هي في معنى الجملة الأولى، بل تزد بل تزد، فإذا لم ينقص فهو بإذن الله جل وعلا سبب إلى استقراره ونمائه وزيادته. تنمية حسية ومعنوية على ما ذكرنا، أنها تزيد المال وتمنع الآفات والأشياء التي تعطب المال أو تفسده، ولذلك نرى أن من لا يزكي ماله يعقبه الله جل وعلا بلاء فيه، ربما تذهب به حقيقة أو ربما يبقى، لكن يرد عليه من الإشكالات ما يتأخر انتفاعه به أو يتعذر عليه انتفاعه به، إما لإيش؟ لمانع في المال أو مانع في الإنسان، يعني أحيانا تصير للمال مشكلة ما يستطيع أن يتصرف فيه، أو يصير للإنسان بلاء ومشكلة من بخل من أو شح أو من مرض ما يستطيع، أو من خوف ما يستطيع يتمتع بماله، ابتلاء من الله جل وعلا وامتحانا، إعانة من الأغنياء للفقراء، بث روح المحبة والألفة والاجتماع والائتلاف، سد جوعة الفقير، إذهاب دمعة المسكين، إعانة والوقوف مع اليتيم، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. ولذلك كم رأينا من بركة الأموال التي حينما تغدق على الفقراء والمساكين كم يكون بها من الخير، وكم يحصل بها من الفرحة، وكم تذهب بها من جوعة أناس لا يحصي ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف أيها الإخوة المشاهدون، لا يعرف بركة ذلك إلا من نظر إليها، رآها، مشى إليها، فإنه لا يكاد يجتهد في هذا الباب حتى يريه الله سبحانه وتعالى من الراحة والرحمة ما تجعله لا يتأخر عن هذا الباب يوما واحدا. طبعا تحقيق السلام الاجتماعي هذه من العبارات الحقيقة العصرية، وهي قد تصح وقد لا تصح، لكن بمعنى أنه يتحقق للناس الراحة السعة، لا ينقم الفقراء على الأغنياء ولا يحملهم ذلك على الحسد لهم، أو إذا عملوا معهم أن يسرقوهم أو غير ذلك، فهي سبب لحصول الخير من هذه الجهة. مساواة بين الخلق في مال الله، يعني هذه عبارة قصدنا الإتيان بها حتى يعني تتبين أن بعض التعبيرات المعاصرة ليست بمستقيمة من كل وجه، فلا بد للطالب العلم أن يستبين المعنى منها. فنقول المساواة ليس بالضرورة أن يستوي الخلق في الأمر، ولذلك جاء في كتاب الله جل وعلا إيش؟ فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني سخر بعضهم لبعض، هذا مسكين وهذا غني وهذا متوسط وهكذا. إذن ليس، لكن يعني لما كانت هذه عبارة ربما كانت شائعة في بعض الأحوال أردنا الإتيان بها للتنبيه على أن المقصود في ذلك يعني أن أهل الغنى والمال لا يحبسون الأموال لأنفسهم، بل حتى مهما استحقوه ببذلهم واجتهادهم مع توفيق الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، إلا أن هذا المال الذي ملكوه ودخل في حساباتهم وجعل من أموالهم يبذلونه طيبة بذلك نفوسهم لمن لم يبذل فيه شيئا، طلبا لمرضات الله جل وعلا، طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الحكمة يعني كثيرة، لكن لها مباحث ولها طرائق، وأنا كما قلت لكم أنبه الإخوة إلى العناية بالألفاظ، وخاصة ما جاء عن أهل العلم والمفسرين، ما جاء عن المفسرين وغيرهم، أما عبارات المعاصرين فلا تخلو من بعض الألفاظ المشتملة على معنى صحيح ومعنى فيه إشكال، فينبغي التحرير في ذلك والتوضيح. هنا نقول الوعيد على منع الزكاة، هل نحتاج إلى هذا في باب الفقه أو لا نحتاج؟ ها يا علي خذ المكبر. ها
محتاج.
لماذا نحتاج؟
لكي يشعر الضعفاء النفوس ويعرف الوعيد الذي ينتظرهم في الآخرة فيقدم على دفعها.
ضعاف النفوس، هذا تعبير جيد. طيب يا إخوان، ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الأحكام الفقهية هي تتعلم لكي يعلم الناس ويبين هذا من ذا من ذا، لكن لما كانت النفوس لا تنبعث إلى الاستقامة على أمر الله جل وعلا إلا بمحرك، وهذا المحرك في يكون له جهتان، جهة الترغيب وجهة الترهيب، وهذا يعني فن من فنون العلم. ولذلك ألف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى كتابا سماه الترغيب والترهيب، ولا يستغني خطيب جمعة عن وجود هذا الكتاب بيده حتى يكون محرك حاثا للناس ومراقبا ومرهبا لهم، وهذا أيضا جاء في كتاب الله. فعلى كل حال، لذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي للمتعلم أن يكون عنده في كل باب، خاصة من الأبواب المهمة، جملة من الأحاديث يحفظها في أول غير أحاديث الأحكام، يحفظها في أول الباب، مما تدل على فضل الاستقامة على ذلك الأمر، وما يدل أيضا على الوعيد لمن تخلف عن هذه الطاعة أو فعل تلك المعصية. فعموما هنا ذكر الوعيد، قبل أن نأتي إلى الوعيد ثم أحاديث وآيات ودلالات الوعد. لما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير وزكاة، فهذا من أحاديث من الدلالات الفضل والترغيب. أيضا قول الله جل وعلا إيش؟ قد أفلح من تزكى، فهي سبب لحصول الفلاح، لحصول الفلاح في الدنيا والآخرة. الآيات الدالة على الإنفاق في كتاب الله جل وعلا كلها أيضا من أحاديث الفضل، لأنها لا تخلو، إما أن تكون دالة على النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة، فإذا كانت في المستحبة فإن الفريضة أعظم، فتكون مشتملة عليها وزيادة، أليس كذلك مشايخ؟ نعم. فبناء على هذا كلها دالة على هذا. الأحاديث في ذلك كثيرة، نحتاج أن نأتي بها أو تحفظونها؟ إذا قلتم تحفظونها أسألكم الآن تقولون نحتاج. طيب، السؤال موجه للإخوة الذين يشاهدوننا، وأجيبوا أنفسكم وسيثيبكم الله جل وعلا على جوابكم. حديث أبي أيوب لما جاء ذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني الله به عن النار، فهو سبب من أسباب دخول الجنة. حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للجنة أبوابا ثمانية، فذكر منها باب الصدقة، باب الصدقة. أيضا جاء في الحديث من أنفق هذا المال طيبة، من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه فقد ذهب شره أو شره. نعم. فهي إذن من أحاديث الفضل، والأحاديث في ذلك كثيرة. من أنفق نفقة أثابه الله بها 700 ضعف، الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق في وجوب في وجوه الخير إن كان ذلك واجبا أو مستحبا. أحاديث في ذلك كثيرة جدا يا أخوان، يعني يصعب علينا الإتيان عليها. أيضا الأحاديث الوعيد، حديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له مال فلم يؤدي زكاته حتى إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره فهذا حديث من الأحاديث العظيمة للدلالة على عظام يعني تارك الزكاة أو الذي يبخل بها. والحديث الآخر الذي ذكره عندكم هو في الصحيح من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. شجاع الأقرع يعني الثعبان، جاء في رواية فيأخذه بلهزمتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك، والله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر وغيره من أهل العلم: من أدى زكاته فليس بكانز، أو كما جاء عنهم في مثل هذا اللفظ. إذن هذه أحاديث وتدل على عظم أمر الزكاة. قبل أن نأتي إلى شروط الزكاة على ما ذكر عندكم هنا، ثم إشارة لطيفة، وهو أن الأموال الزكوية، أن الزكاة تنقسم إلى ما هما؟
زكاة الأموال.
نعم.
زكاة بمعنى النقدين، الذهب أو الفضة.
زكاة الأموال والثاني.
زكاة المواشي.
لا.
المواشي.
لا. زكاة المواشي من زكاة الأموال. إذن نقول أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة بدن. وزكاة مال. زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، وسيأتي تفصيلها. وزكاة الأموال، نعم، التي تتعلق بالأموال الزكوية، وسيأتي الإشارة إلى أن الأموال الزكوية كم؟ 4 أموال: النقدين يعني الذهب والفضة، وعروض التجارة، والحبوب والثمار، وزكاة المواشي. فإذا هذه هي الأموال الزكوية، هذه هي الأموال الزكوية. إذا أردنا أن نقف على شروط الزكاة، وشروط الزكاة أيضا لقائل يقول: طيب أنت الآن ما جئت لنا لا أنت تركت زكاة الأموال وزكاة الأبدان. نقول يا أخوان، زكاة البدن يتكلمون عليها في زكاة الفطر، فهي لما كانت مسائلها قليلة أخروها إلى ذلك الموطن، واضحة مشايخ؟ فنؤخرها. فإذا الآن هل نحن سنتحدث عن زكاة الأموال؟ نقول نعم، لكن زكاة الأموال أيضا منها أو مما يتعلق بها شروط عامة في عموم الزكاة وشروط خاصة. فيبدأ أهل العلم بالشروط العامة التي تشمل الجميع إلا ما يستثنى، نعم، ثم يأتون إلى الأحكام الخاصة في كل باب من أبواب هذه الزكوات فيتكلمون عليها في موطنها. واضح يا مشايخ؟ فإذا وأرجو أن الإخوة يعني يستوضحون ذلك. مسائل الزكاة فيها شيء من الخفاء، فأنا أهيب بالإخوة جميعا والأخوات الذين يحضرون هذه المجالس وينضون تحت لواء هذه الأكاديمية أن يهتموا بذلك. وإذا ورد الإشكال فالتواصل مفتوح، والسؤال مطلوب، والتعاون على الإجابة وحل هذا الإشكال أمر لازم علينا جميعا. فأسأل الله أن يفتح فهومنا وأن ييسر أمورنا، وأن نجعلنا من العارفين بمثل هذه الأحكام، العالمين بها، المدققين في مسائلها، لأن العلم شيء في جملته، والتدقيق حتى الاتيان على تفصيلاته شيء آخر، يوفق الله له من شاء من عباده. إذن الشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: شروط وجوب الزكاة. الزكاة واجبة من حيث الأصل، نعم، لكن تجب على من؟ على من عنده مال. هل يلزم الإنسان أن يجمع المال حتى يزكي؟ لا. لماذا؟ لا يلزم الإنسان لأن هذا عند أهل العلم أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، غير ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا، هذه قاعدة وهذه قاعدة. فالأحكام الوضعية لا يطلب من الإنسان تحصيلها، لكن متى ما وجدت لزمك. فلا نقول للناس اذهبوا اعملوا حتى يكون عندكم مال حتى تزكوا، لا، نقول إذا جود عندكم مال فلتوجد عندكم زكاة. واضح؟ الصلاة، نعم، هل يلزم الإنسان أن يدخل الوقت؟ ما أحد يدخل الوقت، إذا دخل الوقت وجبت عليك الصلاة. الاستطاعة في الحج، ما أحد يقول لك راح أذهب أشتغل حتى لكن إذا استطعت ووجد عندك مال وكملت الشروط فيجب عليك. فإذا هذا راجع إلى قاعدة، وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وهي مسألة الأحكام الوضعية لعلكم تأخذونها في أصول الفقه إن لم تكونوا قد أخذتموها. نعم. فإذا شروط وجوب الزكاة أولها الحقيقة يمكن أن نقول أولها الإسلام، فلا بد أن يكون المزكي مسلما. لماذا؟ لأن ها علي
الكافر لا تقبل عنه، ليست واجبة،
لأن الإسلام أن العبادة لا تصح إلا من البنية، والنية لا تصح من الكافر، لا تصح من الكافر، فلأجل ذلك لم يصح إلا أن يكون مسلما، وهذا لا إشكال فيه ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، مع أن الكافر يوم القيامة يحاسب على ترك الزكاة، لكن لأنه ترك الإسلام لا يقبل منه لو عمل غيره. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذا هو إشارة إلى ما يتعلق بأداء حق المال في الزكاة. نعم. والشرط الثاني ملك النصاب. ملك ولا ملك؟ ملك بالكسر، ملك، ما يقال ملك، ملك يختلف عن ملك، ملك الذي هو التملك، أما ملك بالضم فهو السلطان. أليس لي ملك مصر؟ هل هو يملك مصر كلها؟ لا، لكن سلطانه على مصر، فملك بالضم بمعنى السلطان، أما بالكسر في معنى التملك، وهو أن يكون الشيء للإنسان، فنقول ملك النصاب. والنصاب ما هو؟ النصاب هو قدر معلوم حدده الشارع يتجب على من ملكه الزكاة، ولذلك ستأتينا أن النصاب في كل مال من الأموال الأربعة يختلف. واضح يا مشايخ؟ فهذا معنى النصاب. ما الدليل على ملك النصاب؟ أن ملك النصاب إيش؟ لازم نقول أدلة كثيرة سيأتي توضيحها في كل مال بحسبه، سيأتي توضيحها في كل مال بحسبه، لأن الأموال ملك النصاب يختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، إلى غير ذلك مما يدل على أن لكل هذا. طبعا الشرط الذي بعده مضي الحول، يعني لا بد أن يدور الحول على المال وهو عندك، وهذا من رحمة الإسلام أنه لا بد أن يبقى سنة. أما إذا جاء عندك مال وأنفقته لا نلزم الإنسان به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو عند ابن ماجه، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، إلا أن إجماع أهل العلم منعقد على أن مضي الحول شرط من شروط وجوب الزكاة في كل الأموال. نقول لا، إلا ما استثني، وسيأتينا الاستثناء في الخارج من الأرض، فإن يجب عند وجود الخارج، لأن الله جل وعلا في كتابه يقول وآتوا حقه يوم حصاده. طبعا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه من شروط أيضا وجوب الزكاة استقرار الملك، يعني أن يكون الملك مستقرا. وش معنى أن يكون الملك مستقرا؟ يعني إذا لم يستقر الملك فلا يجب على الإنسان. قبل هذا نرجع لملك النصاب، من أين أخذنا أن ملك النصاب شرط، أو أن ملك المال شرط؟ من جهة ماذا؟ أن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم، يعني لا بد أن يكون المال لك، فإذا لم تملكه فلا تجب عليك الزكاة. واضح؟ هذا من جهة ملك النصاب. طيب لماذا قلتم استقرار الملك؟ قال لأن بعض الأموال قد يبدو لك أنها وصلت دخلت في ملكك ولما تدخل. مثل ماذا؟ لذلك أمثلة، مثل طبعا الفقهاء يمثلون بمال بإيش؟ بمال المكاتب، يعني إذا الإنسان قال لعبده اذهب أنت حر بشرط أن تعطيني لمدة سنة كل شهر 10,000، فهذه 100,000 أو 120,000 اللي بتحصلها كل شهر هل دخلت في ملكك؟ لم تدخل في ملكك، يمكن العبد هذا ما يستطيع أن يجمعها فيرجع إلى ملكك. هل إذا استقر هذا المال أو لم يستقر؟ لم يستقر. هل نوجب فيه الزكاة أو لا نوجب؟ لا نوجب فيه الزكاة. مثل ذلك مثلا ما يذكره الفقهاء في مثلا الهبة، لو قال لك واحد أنا أعطيتك 100,000، هذه 100,000 استقرت في ملكك أو لا؟ لم تستقر. لماذا؟ لأن الهبة لا تستقر إلا بالقبض، لأنه لو رجع قبل القبض ما تستطيع تقول له أعطني أنت وعدت، لا، لأنه يقول الفقهاء أنها لا تستقر إلا بالقبض، لقصة أبي بكر لما قال لعائشة أني كنت نحلتك 20 وسقا فلو كنت أخذتيه لكان لك، لكنه اليوم مال وارث، فإذا لابد من القبض. مال المضاربة، يعني لو أنت تشتغل لشخص وعلى أن الكسب بينكم، نعم، فهذا المال الذي هو 100,000 كسب 20,000، 10,000 لك وعشرة آلاف له، قبل أن يقسم هذا المال، يعني ما دامت الحركة يمكن أن يخسر، فإذا لم يستقر لك، فإذا يقولون استقرار الملك. ذكروا شرطا خامسا وهو أن يكون إيش؟ أن يكون المال أن يكون حرا المزكي، لأن العبد هو وما ملك ملك لسيده، وهذا قول عامة أهل العلم وهو ظاهر في الاستدلال. طيب يا إخوان، إذن هذه الشروط نعيدها على سبيل السرعة حتى ما تنسوها: الإسلام، الحرية، نعم، ملك النصاب، مضي الحول، استقرار الملك. هنا ذكر أو قبل هذه ذكر الثلاثة شروط، لأنها يعني هذه شروط قليلة الوقوع أو قد لا يعني يحتاج إليها الإنسان كثيرا. قاعدة في الأموال الواجب فيها الزكاة، هنا يعني يذكر أهل العلم قاعدة مهمة يحسن بطالب العلم العلم بها، وهي أن الأموال لا في الشرع لا تجب إلا في الأموال النامية التي تنمو، نعم، أما الأموال التي تستهلك فلا تجب، وهذا من رحمة الله بالإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فبيتك الذي تسكنه لو كانت تجب على الإنسان في زكاة، إيش يحصل؟ يحصل على الإنسان رهق، لأنه ربما لا يجد مال يزكيه فيحتاج إلى بيع بيته ويذهب بيته. لا، الشرع ما أوجب على الإنسان شيئا يكلفه، وإنما وجب ذلك في الأشياء اللذة. فإذا إنما تجب في الأموال النامية التي تعد للتجارة، وهي الأموال التي سيأتينا ذكرها. أما الأموال التي يستهلكها الإنسان ونحو ذلك فلا تجب: سيارة الإنسان، بيت الإنسان، لباس الإنسان ونحو ذلك من الأشياء، فإنها لا تجب فيها الزكاة. سيأتينا بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالأموال الزكوية أو ذكرها وتفصيلها. وثم جملة من المسائل أيضا مهمة تتمة لشروط الزكاة، ربما بإذن الله جل وعلا نجعلها في مقدمة المجلس القادم بإذن الله. هذه بداية موفقة، وإن شاء الله أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم أو زدتكم فيها من المسائل الكثيرة، لكن نحن في حاجة إلى أن يكون ابتداؤنا تدريجيا، ما تأتي المسائل الثقيلة عليكم ابتداء، ما تأتي المسائل عليكم ابتداء. يعني لعلنا أن نختم هذه المحاضرة أو هذا المجلس يعني نذكر بعض ما يتعلق حتى ما ينتهي، حتى إذا انتهى الوقت يكون بإذن الله قد أنهيناها. لا نريد أن ندخل في مسألة ثم يضيق بها بنا الوقت عن إفصاحها أو بيانها والاهتمام بها. ما هي المسائل؟ نحن قلنا مثلا يا إخوان، أولا أن المسائل التي أن الأموال التي تجب فيها الزكاة الأموال النامية، وهذه قاعدة شرعية، لكن ليس كل مال نامي تجب فيه الزكاة، بل ذلك بشيء من التفصيل وشيء من التوضيح، سيأتينا بإذن الله تفصيل هذه المسائل وتوضيحها. فعلى سبيل المثال المؤجرات، سواء يؤجر سيارة أو يؤجر دار أو نحوها، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة في أصلها، وإنما تجب في ريعها بشروط ذلك وعلى ما سيأتينا. فإذا ثم هذا في الجملة، أنها تجب في الأموال التي فيها النمو زيادة، ولا تجب في الأشياء التي تعد للاستهلاك، و يعني كما يعبر الفقهاء تستعمل للاستعمال والقنية والاقتناء. فلا بد من العلم بذلك. أيضا لو رجعنا إلى مسألة وهي مسألة مهمة في مضي الحول، فإن مضي الحول هو شرط من شروط وجوب الزكاة، لكن ليس كل الأموال كما قلنا تجب فيه أو يشترط فيه ذلك الشرط كالخارج من 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 الأرض. أيضا هل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يستثنى من ذلك شيء؟ وسيأتينا، لكن لابد من ذكره هنا حتى تستجمع الذهن. نتاج وربح التجارة، نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط. يعني لو كان عندك 40 من الغنم بلغت الزكاة، وفي أثناء الحول ولدت نتجت، يقال نتجت، ما يقال أنتجت، يقال نتجت، نعم، نتاج السائمة. فهذا يكون حوله حول أصله، ما يحتاج إلى أن نقول لا هذه ما بدأ فيها الزكاة، ما بدأ فيها الحول، لا بد أن تتم لها سنة، لا، هي حولها حول أصلها. ربح التجارة مثلا، أنت ابتدأت التجارة بمئة ألف وفي الشهر الخامس زادت 10,000 فصارت 110، في الشهر العاشر زادت 10,000 صارت كم؟ 120,000. فإذا تم الحول كم تزكي، 100,000 ولا 120,000؟ 120,000. هذه 20,000 ما تم عليها الحول، واحد جلس 7 شهور، واحد شهرين فقط عندك، نقول لكن حوله حول أصله، فلأجل ذلك لم تجب فيه الزكاة. هذا يعني كالتتمة لما ذكرنا، ونجعل أو نرجع المسائل المتعلقة بذلك أو بقية المسائل إلى ابتداء الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإخوة الذين ساعدونا في نقله وبثه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والإخوة القائمين على هذه المنظومة الطيبة والأكاديمية المباركة إدارة وإشرافا وبذلا وعطاء، أسأل الله أن لا يضيع في ذلك أجرهم وأنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، والله جل وعلا الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.